إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
آية وهداية. آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع. هذا البرنامج من إخراج خالد بن محمد الطالب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات. ويقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول سبحانه: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أحبتي وأخواتي، الطهارة والنظافة في الإسلام أمر مطلوب وليس من الكماليات، بل هو واجب في أحوال عدة، منها الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس وإزالة الأدناس والنجاسات والوضوء لكل صلاة والطهارة لبعض العبادات. إنه دين الحضارة والرقي، ولم تأتي حضارة أخرى بمثل ما جاء به الإسلام في أمر التطهر والتنظف في البدن، ليكون المسلم طاهر البدن والروح، طاهر ظاهرا وباطنا. بل إنك تجد في بعض الديانات والمذاهب الباطلة أن التطهر والتنظف في نظرهم من الأدران مخالفة ومعصية، وتنهى بعض هذه الديانات عن مس الماء مدة من الزمن كنوع من التعبد في دينهم. فالحمد لله على نعمة الإسلام. أيها الإخوة والأخوات، جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عددا من الأمور من سنن الفطرة، وشدد في أمرها، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. ورغب عليه الصلاة والسلام في السواك لأنه مطهرة للفم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وروى أحمد والنسائي وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أحبتي، إنه دين يعتني بالصحة ويأمر بالنظافة والطهارة ويدعو إلى كل جميل طيب تطيب معه الحياة. ورد في بعض الأحاديث عشر من الفطرة، وذكر منها الاستحداد والمضمضة والاستنشاق وغسل البراجم أي عقد الأصابع ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب والختان وقص الأظافر، وكل ذلك طلبا لنظافة المسلم وطهارته ونزاهته من الأدران وما يمكن أن يكون بيئة خصبة للأمراض والأوبئة. وهذا أيها الإخوة والأخوات ما لم تعرفه أرقى الحضارات حتى اليوم، بل إنهم يجعلون ذلك راجع إلى الحرية الشخصية والرغبة الفردية. وبئس القوم الذين يرون النظافة والنزاهة من الأدران والأنجاس مسألة شخصية وحرية فردية لا يراعى فيها قيمة احترام الآخرين وتكريمهم، ولا تحترم فيها حاجة المجتمع ورغبته في الرائحة الطيبة والنظافة الظاهرة وحمايته من الأدران والأوساخ والأوبئة والأمراض وصيانته من التبذل والمظاهر السيئة والروائح الكريهة. وإنك لتعجب أشد العجب إذا زرت بعض البلاد غير الإسلامية ورأيت مواضع قضاء الحاجة عندهم كيف جعلوها مشرعة أمام الناس، ينظر الجميع لمن يقف فيها دون حاجز أو ساتر أو وازع من حياء أو دين أو خلق، حيث لا يتمكن الإنسان من قضاء حاجته في خصوصية وستر، ولا يتمكن من التطهر بعدها والاستنجاء. والغريب والمؤسف أن بعض البلاد الإسلامية وخاصة في المطارات ومحطات الوصول تبعتهم في تقليد أعمى وجهل متناه وقبح ظاهر. فالحمد لله على نعمة الإسلام الذي كرم الإنسان وجعل منه مخلوقا عزيزا كريما نظيفا مستترا في أحواله وبدنه، بعيدا عن عيون الإنس والجن حال قضاء حاجته، ساترا لبدنه وعورته، ولا يبدي لهم شيئا مما لا يسوغ كشفه. أيها الإخوة والأخوات، إذا تأملنا أحكام الإسلام وشرائعه أيقنا أنه دين النظافة والنزاهة والجمال والكمال. فكم من الأعمال يشترط لها التنظف والتطهر والسلامة من كل أذى في البدن والثوب والمكان، بل يشترط لها طهارة القلب من الرياء والنفاق والشرك. إنه دين يطلب من أتباعه أن يكونوا على أعلى مستويات الطهارة والنظافة الحسية والمعنوية والتنزه من كل أذى ظاهرا وباطنا. روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان. إنه الإسلام دين النظافة والطهارة، جاء ليبني أمة طاهرة، طاهرة في عقيدتها وعبادتها وفهمها وسلوكها. وجاءت الطهارة في نصوص الكتاب والسنة بمعناها الواسع الشامل ليتطهر المسلم ظاهرا وباطنا. فمما جاء في أوائل السور المكية قوله سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. والطهارة هنا كما قال العلماء هي طهارة القلب والنفس والبدن، وهذا يدل على أهميتها، إذ ربط أمر العقيدة بأمر الطهارة. فالمسلم أيها الإخوة والأخوات مأمور بطهارة القلب من الشرك والهوى والتعلق بغير الله، وطهارة النفس والجوارح من المعاصي والذنوب، وطهارة الأبدان من الأدناس والأدران. ومما يدل على ذلك الآية التي مرت معنا، وهي قوله سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فجمع بين الطهارة من الذنوب والطهارة من الأذى والنجاسة. فإذا كان الإنسان بفطرته السوية يأنف من أي نجس ظاهر يعلو بدنه ويسارع إلى تطهيره وتنظيفه وتعطيره، فإن نجاسة المعاصي على الجوارح أشد من نجاسة الأبدان، وكلاهما واجب التطهير وتنظيف البدن والقلب منه. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة وبعدها من أطهر الناس وأجمل الناس وأطيب الناس ظاهرا وباطنا. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة كان مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. وللتطهر من الأدناس والأرجاس أيها الإخوة والأخوات حكم عظيمة، من أهمها أن في الطهارة موافقة للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. ومما لا شك فيه أن الإسلام هو دين الفطرة، وأنه جاء بالحث على سنن الفطرة لتأكيد فعل ما يفعل منها والبعد عما يترك منها. فغسل الوجه وتنظيف الأنف والفم واليدين والاغتسال والاستنجاء، كل ذلك لا يحتاج لشرع ليأمر به، بل يكفي الإنسان أن يكون سليم الفطرة لينظف تلك الأعضاء والجوارح، وليحرص على البعد عن القذر والنجاسة. وأن الإسلام أيضا دين النظافة والجمال، يحرص على أن يكون أتباعه شامة بين الناس ينظفون أبدانهم ويعنون بشعورهم ويلبسون أطهر وأفضل وأنظف الثياب وتفوح منهم رائحة الطيب، ومثل هؤلاء لا شك ولا ريب أنهم سيكونون محط إعجاب الناس بهم، وهو ما يؤدي إلى نجاح دعوتهم لهذا الدين العظيم. وكما أن الناس تميل قلوبهم إلى النظيف الطاهر في بدنه وثيابه، فإنها تنفر من الوسخ والقذر إذا كان في الثياب والبدن، وليس هذا من الإسلام في شيء. أيضا أثبتت الدراسات العلمية الحديثة المؤصلة أن النظافة والطهارة تحصن صاحبها من أمراض كثيرة، وأن القذارة والأدناس سبب في حصول كثير من الأمراض، فكيف لهذا الدين العظيم أن لا يكون في تشريعاته ما يساهم في الوقاية من الأمراض ويمنع من حدوثها وانتشارها؟ وأيضا فإن للمسلم مع ربه تعالى لقاءات للمناجات، ومن يقف بين يدي مسؤول أو رئيس أو عظيم فإنه يحرص كما هو مشاهد على نظافة بدنه وثيابه وطيب رائحته، وحرص الناس على هذا مع البشر ليس في الإسلام ما يمنع منه، بل كان هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يتجمل للوفود. ويزيد على ذلك أن أعظم من يتجمل له وأعظم من ينبغي أن نحرص على طهارة أبداننا وثيابنا ونحن بين يديه هو الله تعالى، ولذلك لا نعجب عندما نفعل هذا بين يديه سبحانه وتعالى، فالناس يحرصون على مثله أو أعظم منه بين يدي مخلوق مثلهم، فكيف ينبغي أن يكون الحال أمام الجبار جل وعلا؟ فالله تعالى أحق أن يتجمل له الناس، كما نقل وفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته، وكما هو فعل أصحابه والصالحين من أتباعه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم طهارة في القلب والبدن، وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية، أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، إخراج خالد بن محمد الطامي.